وصلنا إلى قوله: وبسبب دعم الاستقلال المزيف لحكومة لا حريف لها سوى الولايات المتحدة التي كانت تمدها بوسائل رد عدوان الشمال، وجدت واشنطن نفسها تعاني من فقدان السيطرة على الأحداث وتتعرض لضغوط سياسية لم يتعرض لها الفرنسيون نسبيا رغم المشاكل الداخلية التي كانت تزعجهم. وكانت النكسات العسكرية، هي مشاكل أمريكا من جراء حسم عن فيتنام، وكانت النكسات العسكرية والتجنيد الإلزامي اللاشعبي والعداوات الدينية وقلاقل الطلبة ضمن دولة الحليف نفسه ودسائس الجنرالات الطامعين صراع الداخل للحكومة فيما بينها وفتور الحرب قادرة على تخريب التوازن السياسي الدقيق في كل لحظة. لذا يجب ألا نستغرب رغبة العسكريين الأمريكيين في توسيع الحرب ليمارسوا القيادة بأنفسهم كما قال أخونا، ويتحرروا من الرمال المتحركة للسياسة الآسيوية. أذكر فقط في مثال لمن لم يستطع أن يفهم هذه اللفتة السياسية في ضعف الحلفاء كما قال أخونا، هي قوتهم على قوة أضعف حليف فيهم. من الآن في كرة القدم، ومعظم الأخوة قالوا كانوا من هو كرة القدم، نجد أن منتخب الدوري، منتخب البلد اللي بيروح للمباريات العالمية أضعف من الفرق القوية في البلد، معروف هذا. لو تجي لمنتخبات الدوري الإنجليزي تجد فيها فرق نموذجية متماسكة ممتعة جدا في شغلها ومنسجمة على الآخر، في حين المنتخب الإنجليزي من المنتخب الضعيف عالميا. والفرق الإنجليزي هذه معظمها وفي كثير من الأحيان سواء ألمانيا أو غيره تأخذ كأس دوري أوروبا، أندية أوروبا تأخذه، أما على مستوى المنتخب، منتخب البلد ضعيف، لأنه لا يستطيع المنتخب اللي تشكل لمدة شهر فقط أنه يوائم تدريباته في وحدة متناسقة من لاعبين جايين من فرق مختلفة. وهذا واضح جدا في أي تشكيلة ليست نوعية مركزية. هذا الكلام يحتاج تفصيل جدا بحيث يهمنا، لأنه نحن ماشيين الآن نعمل نموذج لاتحاد القوى الجهادية تعمل بشكل أممي، فكيف بدنا ننسق هذه القضية سواء في تشكيل جماعات جهادية أممية أصلا، يعني الجماعة هي أممية تعمل على مستوى أممي وهذا محور، أو محور تنسيق جهد الجماعات المختلفة الجهادية في لأداء خطة واحدة. ولا شك أن جماعات أممية جهادية لو يسر الله وقامت على أساس أن الجماعات الأممية ستكون أفضل بالأداء من جماعات، من خطة التنسيق المشترك بين الجماعات الجهادية، وكل جماعة جهادية في بلدها ستكون أفضل في الأداء من جماعة أممية جاءت من برا بعناصر غير من أهل البلد تشتغل فيها. فهذه أشياء لازم نحن نسقي الفهمة حتى نستطيع نضع مواصفات تحركنا من قبل. هذا الكلام له تفصيل أتجاوز عنه الآن حتى ما نضيع الوقت. يقول: ولم يكن للانتفاضة في فيتنام الجنوبية أي علاقات، أنا قلت هنا يعني لذلك الغرب وجد أن المخرج لهذه الحالة هو الاستعمار المباشر، أنه يطلع من الاعتماد على الحكومة، الاستعمار المباشر. لاحظ وقارن حالة المملكة مثلا، وهي نموذج قريب جدا من حكومة سايغون والقلاقل البسيطة التي تعرضت لها من جراء انفجارين فقط، والقلاقل اللي سببتها لنفسها وسببتها لأمريكا، ولذلك الناس هناك المستعمرين يسيروا نحو الاحتلال المباشر. يقول: وبدأت أعماله، لا يقول: ولم يكن للانتفاضة في فيتنام الجنوبية أي علاقات تقريبا مع هانوي قبل بلوغ المرحلة الحرجة، يعني حتى ثورة فيتنام في الجنوب ما كان لها علاقات قوية مع فيتنام الشمالية، وكانت علاقتها مع بكين أقل أيضا إلا في المجال الفكري. لذلك فإنها جرت وفق سياق حرب الهند الصينية الأولى، يعني قد يكون المتبادل للذهن أن ثورة العصابات في فيتنام الجنوبية اعتمدت اعتماد كلي على فيتنام الشمالية، أو اعتمدت مباشرة على الصين وروسيا كما أخونا مرة قال أن هذه العصابات ما نجحت إلا بالاعتماد على قوة خارجية. يقول: حتى القوة الداخلية المؤيدة لها تماما لم يكن لها في البداية إلا تأثير فكري، وأخذت مجراها مثل كل حروب العصابات ومرت بمراحلها التلقائية لوحدها. لذلك وقفنا هنا. يقول: لاحظ حتى مع وجود دولة مجاورة مؤيدة عقائديا لحرب العصابات وداعم لها، ففي البدء كان الاعتماد على أهل البلد نفسهم وعلى قيادة العصابات الميدانية مثل الحرف، وليس على الدعم والتوجيه الخارجي العسكري. أما التوحيد فكان توحيد منهجي فكري، وهذا ممكن ان يحصل في مناطق يتفوق فيها الجهاديين اذا الله يستر، ممكن ان يقيموا امارات ويقيموا سلطه، ولكن هكذا ستكون طبيعه علاقتهم من الناحيه العسكريه مع مناطق لن تصل الى نفس المستوى في مواجهه المستعمر، وهو الاعتماد على كوادر قيادات كل منطقه بمنطقتها حتى تحسن تدير المعركه محليا. يقول: وبدات اعمال الارهاب المنعزله والاغارات على مراكز الخطه نفس الاليه القديمه منذ العام 1955، ولكي يكون الرد فعالا كان لابد من استعمال الجيش بكامله، ولكن ذلك كان بمثابة اعتراف بأن الأمور ليست على ما يرام في البلاد كلها. لهذا وجد نظام ديم اللي هو حاكم جنوب فيتنام أن ذلك في غير محله، وتبنى سياسة النعامة أنه يدفع رأسه في الرمل وما يعترف بوجود الخطر، وأعلن بأن الأمر يتعلق بمجرمين وبأن الشرطة ستعيد تثبيت النظام. نفس غلطة فتيفة، نفس غلطة أمريكا، نفس غلطة كل واحد تعرض لحرب عصابات، إنه عندنا شوية مجرمين. هي نفس سياسة فرعون، إن هؤلاء كلمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإن لجميع حاضرون. يعني إنه القضية خلاص بنقضي عليها وتنتهي المشكلة. الآن يقول: وعندما أصبح اتساع التهديد الناجم عن الفيتكونغ اللي هم ثوار جنوب فيتنام معترفا به تماما، واصبحت او اضحت اعداد ثوار العصابات هامه والفوا انفسهم قادرين على مجابهه الجيش بنجاح حتى لو كان هذا الجيش مجهزا بالاسلحه والطائرات والمستشارين العسكريين، عند ذلك يقول: ازداد عون واشنطن العسكري والاقتصادي الى حكومه سايغون، لكنه بقي دائما اقل بكثير من متطلبات الموقف. نقول: هنا بدات كره الثلج والورقه دون جدوى، وهذا ما ينذر به المستشارون الامريكيون اليوم حكومتهم وهي تدعم حكومات الخليج، انه انتم ماشيين نحو نفس القضيه. حتى قرات مقال في الهيرالد تريبيون يقول: اننا نكرر درس ايران في حرب في ضد مصدق لما كانت امريكا تدخلت في صالح الشاه، ودرس كوبا ودرس فيتنام، وكاننا امه تثبت انها لا تتعلم من التجارب. هذا يخاطب اصحابه. يقول: ففي منتصف العام 1964 أصبح ثوار العصابات المتفرقون في فيتنام جيشا يضم أكثر من 140 ألف رجل من التشولوك، يقصد الكتيبة النظامية والمساعدين، وأصبحت الهجمات تجري على مستوى الكتيبة وحتى الفوج، وكان هذا الجيش الكتيبة حوالي 500 جندي في التقسيم، الفوج يقصد يبدو فيه اللواء ما نسميه نحن اللي هو 3000 جندي، لأنه لاحظ هنا لما سماه في التصريح لما ذكر رقم يدل على انه الفوج 3000 جندي. قال: اخذوا 3000 وكذا قطعه سلاح وهي تكفي لتسليح فوج. فيبدو ان العدد 3000 رجل. فكان يستطيع ان يقوم بهجوم على مستوى الفوج في العصابات. وكان هذا الجيش يمتلك مناطق خليفيه حسنه التنظيم، واضحت هون غلط، واضحت الحكومه معزوله عمليا عن السكان الريفيين الذين يشكلون 85% من أمة تقارب 16 مليون نسمة وتقطن مساحة تزيد على 300 ألف كيلو متر مربع. أقول: هنا عندنا لفتة هامة أن المناطق الخلفية حسنة التنظيم تذكرنا بأن الثورة لها إدارة ولها اقتصاد حتى قبل مرحلة الحسم. لها إدارة ولها اقتصاد ولها إشراف على السكان في مناطقها وحسن علاقة بهم حتى قبل مرحلة الحسم أو النصر. النقطة الثانية: لاحظ أهمية عامل كثافة السكان وامتداد المساحة. يعني لما تحدث عن مشاكلهم قال 16 مليون و 300 ألف كيلو متر مربع. فنقول هنا في الوقفة: لاحظ أهمية المساحة والسكان إضافة لأهمية وجود الموانع الطبيعية. يقول: وكان ثوار العصابات يسيطرون على الجزء الأعظم من البلاد خارج التجمعات السكنية الكبرى، ولم يكونوا ليهاجمون إلا من قبل الطائرات وعرضيا من قبل القوات المحمولة بالهليكوبتر، والتي كانت تضرب على غير هدى باحثة عن الإبر في كومة من القش. يعني الإبر اللي هي العصابات المختفية في كومة من القش. وكانت الأرسال الحكومية تتوغل في مناطق الفيتكونغ فتتعرض للكمائن، ولم يكن لديها أمل بممارسة أي سلطة على السكان. أقول هنا: لاحظ أهمية علاقة الشعب بالنخبة. النخبة تمثل إبر تؤخذ العدو، والشعب يمثل كتلة من القش أو كومة من القش تخفي تلك الإبر. تصوير جميل. يقول: وكانت طرق المواصلات الثانوية كلها تقريبا مقطوعة مع جزء لا بأس به من الطرق الرئيسية، ولم يكن الوصول إلى بعض العواصم الإقليمية ممكنا إلا عن طريق الجو، وكان حول سايغون شبكة من القواعد تعيش سايغون العاصمة تعيش جو حصار، حيث كان يجري القتال غالبا على بعد يقل عن 15 كيلومترات من المدينة. يعني تطويق عمليا تطويق كامل. وحافظ الفيتكونغ في قطاعاتهم على اقتصاد ريفي، فكانوا رجعنا لنفس المسألة يجبون الضرائب على التجارة التي استمرت بين المناطق، حتى أن الوقود المستعمل لمواصلة القوات الحكومية كان يخضع أحيانا للرسوم قبل أن يصل إلى السكنات. يعني مثل ما لاحظنا هني خطفوا إيش من ديسكور البن، خطفوا محصول البن وقالوا الحكومة نبيعكم إياه مقابل كذا في المية ترجعوا بتصدروا، فما أحرقوا وما قالوا إذا دمرناه نستفيد بتحصين الحكومة لأنهم محتاجين للمال اللي ممكن يحلهم مشكلة. قال هنا كانوا يأخذوا ضرائب حتى البترول اللي ممكن يروح للسكنات. يقول هنا في الملاحظة 140 لاحظ مرة أخرى عملية الإدارة، ودفع الأمريكيون إلى سايغون 250 مليون دولار سنويا لتحسين الاقتصاد الزراعي وكسب سكان الأرياف، لكن جيمس كيلن مدير وكالة المساعدات الدولية قدر بأن 10 إلى 15% من العون كان يذهب إلى المناطق التي كانت تتناقلها الأيدي باستمرار. يعني ممكن فتحوا آبار وشقوا طرق في مناطق، عملوا مزارع مناطق أخذوها السوار فيما بعد. أقول هنا لاحظ وقسم على 360 يوم 250 مليون دولار في اليوم، يعني حوالي 3-4 مليون دولار يوميا يدفعوا 250 مليون دولار سنويا، يعني هذا 3-4 مليون دولار في اليوم، هذا لتحسين الاقتصاد الزراعي وكسب سكان الأرياف مش في الجهد العسكري. يقول وفي 15/1960 كتبت نيويورك تايمز إن السيطرة على أي منطقة كانت تتغير بين ليلة وضحاها، وفي كثير من الأمكنة وبعد الانتهاء من عمل كبير يعني تقوم به الحكومة مثل بناء جسر أو طريق أو بئر، وفي مجرد انسحاب العمال من موقع العمل يقوم الفيتكونغ باحتلاله. يعني تكون ينجز المشروع الاقتصادي ثم يأخذ المنطقة اللي الحكومة تحاول تكسب فيها السكان بالمساعدات الاقتصادية. وتكرر ما حدث في الصين وكوبا إذ أقام الثوار، انتبه مرة أخرى، نظاما اقتصاديا وسياسيا موازيا، يعني موازيا للنظام الحكومي، وكان الجيش قادرا على الذهاب حيثما يشاء وبالقوة دائما، لكنه ظل عاجزا عن البقاء في المكان الذي يصل إليه، ممكن يروح ولكن ما يستقر، وإلا أصبح عرضة للهجمات، ولذا بقيت القوات عمليا ضمن إطار التجمعات السكنية وغدت عاطلة عن العمل. لذلك أرجع أذكر بأنه هذا يذكرنا بأن من مقومات العصابات القتال وجود اقتصاد، وجود إدارة، وجود معنويات، وجود سرعة في الحركة، وجود مبادرة في العمليات، ووجود سرعة في التنقل. ففي إدارة وفي اقتصاد حتى قبل مرحلة الحسم. واصطدمت سايغون ومستشاروها الأمريكيون بنفس مأزق الفرنسيين الذي شرحه زياد بقوله، وهذا بيأكد أن أهمية هذه المسألة اللي ما أخذت بعين الاعتبار إلى الآن ولا في أي حركة جهادية مارست العصابات، اللي هو موضوع التناقض بين القوة والسيطرة. قال فبتوزيع قواتهم أصبحوا أضعف الأمريكان من أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم، وصاروا يعرضون قواتهم للتدمير بالمفرق، وبتركيزهم للقوات كانوا يتركون الأرض التي سعوا إلى احتلالها، لأن النصر بالنسبة إليهم لا يعني شيئا إذا لم يكن مصحوبا باحتلال الأرض، ولأن الأرض فيها 16 مليون لا يمكن أن يحتل إلا جيش حتى يسيطر عليها ويكون قوي إلا 4.5 ملايين، وهذا ما تيسر لأحد، ما أعرف لأحد أن يحط جيش مقابل السكان. ولكن الشرط الأساسي لنجاح هذه المسألة أنك تقابل بشعب مؤيد للحركة، شعب مؤيد للحركة بمكنك. الآن لما نشوف مستوى العمليات وعدد العمليات في الشهر، عدد عمليات الفيتكونغ في الشهر، تتأكد أن الشعب يقاتل بمجمله أو يساهم بمجمله. يقول وكان ثوار العصابات يستطيعون اختيار أهدافهم فيقبلون المعركة أو يرفضونها حسب رغبتهم، ما يدخل في المعركة إلا إذا كان ضامن الانتصار في حساباته، ولم تكن لدى الحكومة المعلومات التي يقدمها العون الشعبي، رجعنا لأثر الشعب، لذا تصرفت على غير هدى، وكانت عملياتها محكومة بالصدفة إلى حد ما وباهظة التكاليف بالنسبة إلى نتائجها. وكبلت حكومة سيغون نفسها بعائق خطير عندما رفضت ولعدة سنوات الاعتراف بوجود معارضة مسلحة في فيتنام الجنوبيين، وكانت تؤكد أن ثوار العصابات الذين تصطدم بهم ما هم إلا محاربون قدماء من الفيتماني أو أنهم مكابرون وقليل العدد، ولم تعترف بالحقيقة إلا بعد خمس سنوات. واستفاد الفيت كونغ من هذه المهلة لتنظيم حركة سياسية سرية قوية ووحدات من الثوار على مستوى القرية والمنطقة. لاحظ تكتيك البناء هنا، استفادوا من الفترة اللي الدولة ما نزلت الجيش واعترفت بأنه في عندنا مشكلة عصابات وإنما شوية مجرمين بدهم شرفة. استفادت العصابات بما يلي: لتنظيم حركة سياسية سرية قوية من أجل التوجيه ووحدات من الثوار على مستوى القرية والمنطقة، وكانت استراتيجيتها الأولية تهدف إلى تحطيم ارتباط الحكومة السياسي مع المناطق الريفية. فهمت؟ يعني وضع حاجز بين الحكومة والشعب، وذلك كيف؟ بإفساد أو خطف أو قتل عناصر السلطات المحلية وخاصة رؤساء القرى ومستشارين. ولقد بدأت الحملة في عام 1957 الذي قتل فيه أكثر من 700 موظف، وقدرت الخسائر المماثلة في عام 1963 ب 13,000 شخص. يرتفع العدد من 700 موظف في 57 إلى 13,000 شخص إلى 13,000 شخص في سنة 63، رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لإيقافها. نقول هون إن قضية وضع حاجز، الثوار يضعوا حاجز بين الشعب والحكومة، وهذا عكس سياسة أبو عبد الرحمن أمين والزوابري في الجزائر، وهو وضع حاجز بين المجاهدين والشعب، عكس المسألة تماما. هنا الثوار يضع حاجز بين الحكومة والشعب، هناك الحكومة تضع حاجز بين المجاهدين والشعب، حيث أن الحكومة قطعت العلاقة بين المجاهدين الثوار والسكان المحلي. ولاحظ في قضية تصفية عملاء النظام اللي يديروا القرى ورؤساء المجالس البلدية في اللفتة اللي لفتناها سابقا في قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر يعني عبارة عن تحصيم رؤوس العدد. ثم ننتقل إلى فقرة هامة، يقول: وتعترف إحصائيات سايغون نفسها بأن الفيت كونغ، لاحظوا الآن، غنم 4853 سلاحا في عام 1960 ولم يخسروا إلا 921 سلاح، يعني في عمليات انهزموا وأسروا أو قتل منهم ناس سقط منهم 921 سلاح، غنموا 4853 سلاح. والفرق يكفي لتجهيز فوج، يعني فرق حوالي 3000 قطعة سلاح. وفي عام 1962 كانت غنائم الفيت كونغ 52,000 قطعة سلاح وخسائرهم 4850 فقط، وفي عام 1963 كانت الغنائم 83,000 قطعة سلاح. 83,000 قطعة سلاح، يعني إذا قدمت سعر السلاح ب $100 إذا كان مثل كلاشينكوف في أرخص أسعاره، لكن تتصور 100 ب 80,000، 100 ب 80,000، 80 مليون، والخسائر 5,400. وهكذا غنم الفيت كونغ في عامين، 128,682 قطعة سلاح، 130,000 قطعة سلاح، أي أن غنائمهم كانت كافية لكل المقاتلين في ذلك الحين. أقول هنا لاحظ كيف أن الرزق كان في ظل الربح بكل معنى الكلمة، يعني هذا إذا ذكر قطع السلاح لك أن تتصور الذخائر، أعداد الطلقات، الأكل، الطعام، كل هذا الذي تركه. حتى هنا الأفغان، أذكر لما سقطت تشاومي جنب جازي، بدأوا يتحدثوا عن أرقام خيالية في الغنائم، ولما سقطت سمرخيل هنا وأخذوا الأفغان بوابة جلال أباد وطرخهم، كانت السيارات الشاحنة هذه الضخمة بالمئات على الجيب وعلى السيارات الصغيرة. فلذلك تخيل قضية الرزق في الغنائم، يعني قضية ما تخيل العقل. لما سقطت البوسنة مناطق المسلمين كانوا يغنموا الصرف، مش يغنموا أسلحة ولا قطع ولا معد، كانوا يغنموا مدينة، مدن، فلك أن تتصور المدينة إيش فيها من قصور وبيوت وسيارات ومعامل ومصانع ومخادن وأسواق وتجار ومزارع وفيلات إلى آخره، كله هذه غنائم. فلك أن تتصور عملية الأرزاق في الغنائم إلى جانب ما يمكن أن يعتبر نوع من الرزق العادي في ظروف اقتصادية ماسك الاستعمار فيها كل خيوط الكسب. فهذه الأرقام قال وكتبت النشرة نصف الأسبوعية، يسمي النشرة هنا بتاريخ 13 أيار 63، كتبت كيف يحصل فيتفونج على السلاح. قالت النشرة هذه الأمريكية إن معظم ما يملكون هو من الأسلحة الأمريكية المغتنمة من الوحدات الحكومية في كمائن أو خلال مهاجمة المراكز الصغيرة، وبالأصل تنظم وحدة لاحظ الجمال في الشغل. قال وفي الأصل تنظم وحدة الفيتكونج غالبا بلا أسلحة، يعني الوحدة الجديدة اللي تشكلوها غالبا بلا أسلحة، ويقول المنظم السياسي للأعضاء بأن عليهم اغتنامها من العدو، على أن يستعملوا في البداية أسلحة بدائية مثل الرماح والخناجر. لاحظ الاعتماد على الشجاعة التي منك روح اذهب وأتي بالسلاح التعبد. والطريقة حسنة بشكل واضح، فالفيتكم تملك اليوم مدافع عظيمة الارتداد وهاونات ثقيلة ورشاشات ممتازة وكميات كبيرة من الرشاشة. اللي بدأت فيه كما بدأوا الأفغان هنا بالطين والعطار لما كانوا يغلقوا نوافذ الدبابات ويغيروا عليها بالسكاكين حتى يخرجوا المقاتلين ويأخذوا أسلحتهم ويحرقوا الدبابة لأنه ما يستطيع يصيبهم في البدايات الأولى. فالشاهد في الموضوع نقول هنا انه في عهد ابو عبد الله احمد في الجزائر الله يرحمه صدر قرار منه بان لا يجوز للقطعة او للامير ان ينفق على الطعام واللباس فلوس، وان الفلوس تبقى فقط لاعداد السلاح والذخيرة، وعلى كل قطعة ان تدبر سلاحها وملابسها من الغنائم محليا من الايرار على الناس التابعين للحكومة. وحتى لما رحمه الله غنموا مره كميه كبيره من الغنائم وداهم ضابط كان ياخذ مكوس وياخذ رشاوى من الناس، فقال وجدوا في بيته كميه هائله من الملابس والاحذيه الى اخره والحلوى، فاخذوا الحلوى ووزعوها على المجاهدين، وحتى ارسل كميه من الحلويات للناس اللي كانوا يساعدوهم برا مثل حكايتنا في الدعايه او في اشياء اخرى، فارسلوا لنا حلوى مغتنمه في الجزائر العاصمه. لاحظ مش الغرض، الغرض منها ايش؟ قضية الارتباط النفسي والمعنوي والحرص على آخر واحد واقف معين معه. حتى أنا أذكر أني قسمت هذه الحلوى في البلد عندنا حيث كنا على مجموعة من الناس، حتى أحد الأخوة قال لي هذه ربما من أحل الكسب اللي ما حصل عند المسلمين من مئات السنين، فأنا أخذها نداوي فيها الأطفال. فحلويات كانت مغتنمة في العصمة اللي احنا قسمناها في البلد. فالشاهد في عقليات عجيبة، في عقليات عجيبة، في حين تعاملت الإدارة اللي بعده مع الناس البرة على انهم خلص يروحوا يغوروا في 60 داهية، ممكن اني اكذب عليهم كذب واضعهم في مشكلة ورطة امنية ورطة امام جماهيرهم الناس اللي يقفوا فيها، ولا بتعلم مقابل قضية بسيطة جدا يعني فقط على الهامش. لما قال هو اراد ان يرتكب جريمة قتل الدعاة لاخرين من الفصائل الاخرى، فلما سألناهم انه في اشكال قال قولوا هم شهداء راحوا في كمين عام، نكتب في الانصار قال اكتبوا شهداء راحوا في كمين للدولة، كتبوا شهداء راحوا في كمين للدولة، بعد 3 أسابيع احنا قتلناهم زنادقة كانوا في كذا. طيب والناس اللي كتبت وقلت لهم اكتب وين راحوا كلهم؟ فهمت؟ فالشاهد في الموضوع انه في حرص، يعني في حرص على انك انت يكون عندك عمل متساوق اداري كله متكامل في بعضه. فحتى في الجزائر وجدت النوعيتين هذا، نعيش أخونا ذاك الله يرحمه والعمل الذهبي اللي وصل في أهله إلى ذلك المستوى، استطاع أنه يكون عنده حوالي 30,000 مسلح، 10,000 منهم تسليحهم جيد و10 متوسط و10 بلا سلاح، كانوا يدبروا سلاحهم بنفس الطريقة، أذهب دبر سلاح ملابس وتعال مرة أخرى. فهو يقول كانوا يشكلوا بهذه الطريقة، وقال كانت الطريقة حسنة. هذا كلام كتبوا أمريكا أنه من الخناجر والرماح وصلوا إلى الهاونات وإلى المدفعية عليهم مثل الارتداد. يقول ولم يكن ثوار الفيتكونج يخوضون معركة إلا عندما يضمنون النجاح بفضل العدد أو الموقع، وكان إيش هنا لفت سبق شرحناه، فما يخوض معركة إلا بفضل العدد، يعني عندهم تفوق محلي بالعدد أو الموقع، معناها عندهم تفوق جغرافي في المكان، يعني لازم يكون إما ظروف الأرض أو القدرة على غزارة النيران لصالحه، ما يدخل معركة محليا وهو الأضعف فيها عسكريا. وكانت العمليات على مستوى الكتيبة نادرا حتى نهاية عام 1963، ومنذ منتصف العام 1964 بدأ الفيتكونج بترك تكتيكات حرب العصابات للقيام باختبارات قوة محلية، وكان ذلك دلالة هامة تشير إلى تبدل في مرحلة الحرب والانتقال من مرحلة الدفاع الاستراتيجي ودخول مرحلة توازن القوى، يعني انتقل من المرحلة الأولى للثانية في منتصف 64، وأخذ زمام المبادرة من قبل الثوار. وأشارت انترناشونال يونايتد بريس أنه في تشرين الثاني 61، وعندما بدأت بإنشاء قواتها في البلاد، اعتبر الموقف حرجا لان الفيتكم كانوا اقوياء بحيث انهم استطاعوا، لاحظ استطاعوا شن 1782 هجوم في ذلك الشهر، شنوا في شهر 1782 هجوم، وفي تشرين الثاني، وفي تشرين الثاني اي بعد عامين من العمل العسكري والاقتصادي المكثف، اضحى عدد الهجمات والحوادث التي كانت المبادره فيها بيد الفيتكم، انا قلت الصراع في العصابات العالميه مع المبادره، 3182 هجمه وحادثه في الشهر. اذا قسمت 3182 على 30 يوم، 3000 على 30 بيطلع 100 هجوم في اليوم. 100 هجوم في اليوم اذا قسمت على بلد لنفرض فيه 20 ولايه معناها في 5 هجومات في الولايه، فهو رقم عادي صغير، يعني في ولايه تكون في 5 هجومات عادي من كثره انتشار العدو وانتشار الثور، ولكن يدل على قضيه وهو ان العصابات المغطيه كامل مساحه البلد. يدل على ان العصابات المغطيه كامل مساحه البلد، لانه ليس من المعقول ان يكون الثور في ولايه فيقوموا ب 3800 هجوم، معناته بمعدل في ولايه واحده عنده 1000 هجوم ولا كم هجوم في اليوم بده يسوي. العطارات مغطيه كل هذه المساحه. طيب. يقول وتضاعفت الوسائل الجويه الموضوعه بتصرف الفيتناميين الجنوبيين الا ان النتائج لم ترتفع بالنسبه ذاتها، وكتبت النيويورك تايمز في كانون الاول 63 لقد اجبرت الهجمات الجويه ضد تجمعات الثوار جوي الخارج في امريكا القاده الشيوعيين على تعديل تكتيكهم، لكنها لم تنل من معنوياتهم او من قدرتهم القتاليه. هذا بيذكرنا في الدور الفاشل للطيران الروسي والشيوعي في افغانستان. واذكر هنا قصه جميله معنويه وان كان ليس لها علاقه في الناحيه العسكريه. هذه القصه تذكرنا بانه ما هي الروح المعنويه التي يجب ان يقاتل بها المجاهد. دخلت من الايام الاولى اللي دخلت في افغانستان عبرنا بوابه ترخم من الجبل لانه كان الامم المتحده سد المكان. فنزلت على معسكر ترخم بتاع الاخوه العرب ودخلت في الليل فوجدت اخونا اسامه بن لادن الله يذكره بالخير وجنبه الاخ ابو طارق اليمني. وكانوا على فانوس ويبدو ان المحاضره بتاع الشيخ كانت انتهت فاخذ الحديث ابو طارق اليمني. فلا ازال اذكر كلمه رنت في اذني عزيزه جدا. كان يرفع من معنويات الاخوه. فقال لهم يا اخوه العدو لا تخاف اخوه جدد، هناك وراء الجبل كان مسافه بيننا وبين العدو قليله جدا. قال العدو وراء الجبل عندهم كلاشنات عندكم كلاشنات، عندهم دبابات عندكم صواريخ مضاده الدبابات، عندهم كذا عندنا كذا. في هناك نسبه وتناسب بيننا وبينهم على الارض بكل شيء فلا تخشوا شيئا. ولكن العدو ياتي بالطائرات وياتي بالسكوز من السماء، وقد يكون عندكم قناعه انه هذا سلاح ليس لنا فيه بقاء، ايش نعمل مع الطائرات والقصف؟ فاذكر شغله خرج باستنباط عجيب لما انا تصورت ولاحظت انه عسكريا وعقديا يدل على عقليه سد الجسام. قال هذه الطائرات فعلا ليس لنا فيها حيله. ولان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو سلاح خارج المعركه. لان الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو سلاح خارج المعركة، وما كان الله ليسلط علينا شيئا لا طاقة لنا به. لأنه بيصير خارج التكليف البشري. ولأنها كذلك انظروا 60% من الإصابات برا الهدف، وال 40% اللي يأتي بالهدف نصفه ما ينفجر، وال 10% من ال 100% اللي ينفجر تأثيراته ليست المكتوبة في الكتب العسكرية. فعمليا سلاح خارج المعركة. وبعد ايام قليله نزل علينا صاروخ السود قريب جدا من المنطقه اللي المفروض دائره التدمير المحق فيه حوالي 200 متر، نزل على بعد 25 متر وكل القياده العرب موجوده كانت في المنطقه، ابو عبد الله وابو عبيده الله يرحمه كل الناس موجودين، وكانت النتيجه قتلوا اربعه من الرعاه، حتى جزء منه نزل ورا البوابه في الاراضي الباكستانيه بامتار، قتلوا اربعه من الرعاه الموجودين ونتيجه الضغط انكسرت بعض الخيام الموجوده وقتل الاخ بالضغط باختلاط احشاء وداخليه، وكانت الخسائر من سكود يعني كانت الاصابه فيه اصابه قناصه انه نزل من اعلى الجبل اخذ الشاقولي ونزل على المكان ولم يكن هناك له اي اثر عسكري. وكنا نمشي على طول السفر في افغانستان تجد الصواريخ مغروسه في الارض ليست منفجره وكانت شائعه بالناس. ولما كانت تنزل حتى القنابل العنقودية التي تضع قذيفة في كل نصف متر مربع كانت تنزل على بعد أمتار من الموقع. وحدثنا هناك حديث كثيرة حتى قبل مرة كنا نأكل فاخترقت قذيفة السقف ونزلت في سفرة الطعام. نزلت في السفرة ففقدت السفرة ما انتجت ونحن الخمس موجودين حول. فالمهم أن أخونا إشقر رحمه الله قال هذا السلاح خارج المعرض. هذا السلاح خارج المعرض. فبهذه المعنويات رحمة الله عليه ممكن أنت تتحرك في حرب عصابة. فإيش يقول هنا؟ أن لقد أجبرت الهجمات الجوية ضد تجمعات الثوار القادة الشيوعيين على تعديل تكتيكهم لكنها لم تنل من معنوياتهم أو من قدرتهم القتالية كما أشار بذلك تقرير عن فعالية الأسلحة المستعملة ضد حرب العصابة والمحاولة الرامية إلى إنقاص عدد الأشجار ثم حاولوا يحرقوا الأشجار في معتصمات الأشجار لم تؤدي النتائج المقدرة لها وحتى أقل الوحدات غرقا بالحرب تعلمت الاتقاء من نيران الرشاشات ورشاشات القذائف الصاروخية التي تطلقها الطائرات. ثم يقول ومن المعروف أن الفيتكونغ عرفوا أكثر الاحتياطات تطورا يتدربوا هم مزارعين فلاحين فقد حضروا في مناطق قواعدهم الرئيسية الأنفاق والمغارات. قرأت كتاب مادري أذكر كان اسمه حرب الأنفاق في فيتنام والكتاب قيم جدا حكى عن تكتيك السراديب وكيف عملية التخزين بالمياه وتصريف مياه الأنفاق فيها تكتيك محلي وعملية التهوية وذكر أن بعض قادة عصابات ذكر اسمه أنه قضى حوالي 6 سنوات في السراديب يدير يخطط العملية ثم كان يمد رأسه فوق إلا بس مش هنشرف على شيء يرجع ينزل في السرداب. فلك أن تتصور أسرار الناس على موضوع المعرض. يقول التي فقد حفروا في مناطق قواعدهم الرئيسية الأنفاق والمغارات التي يمكن لبعضها أن يقام تأثيرات قنابل جناتها 500 رطل يعني حوالي 250 كيلو وفي رقم 146 كنت أذكر في كتاب عن حرب الأنفاق في فيتنام وفي بعض الوحدات تلقى عدد من المقاتلين تدريبا خاصا لاحظوا بهمنا في التكتيك العسكري تدريبا خاصا لتعداد القنابل والقذائف التي تسقط. وهنا كان بعض الاخوه لما تاتي طائره اليوشن او من اسمها اللي كانوا مسميها الجاموسي وكان يسوي 36 قذيفه عاده فكان الاخوه يبداوا بالعد فاذا ما عدوا 36 قذيفه خلاص ما يخشوا من تحليق الترافق لانها تمشي بدون ذخيره. فقال كان يعدوا القذائف بس هذه عملناها ولكن في اشياء تكلم عليها عزيزي قال وعدد الانفجارات هذه ايضا عملناها. يقول بحيث يتمكنون من تمييز أمكنة المقذوفات التي لم تنفجر هذه ما وصلنا عليها أنه من عدد الانفجارات بحيث مرة طبت بس ما انفجرت بس يعرف مكان اللي طبت وما انفجرت من أجل إيش؟ قال باستعمالها بعد ذلك لصنع الألغام الأرضية والقنابل أو الرمايات إلى آخره أنه يأخذها يستخدمها في بعض الاستخدامات العسكرية يطلع التنت منها. يقول وتعترف حكومة سايغون بأن نسبة الخسائر بين المعسكرين خلال تلك السنين قد تطور لصالح الفيتكونغ ونشرت نيويورك تايمز 18 تشرين الأول 1964 الرقم الرسمي لهذه الخسائر. فيقول في سنة 1961 خسائر الحكومة 9000 خسائر الفيتكونغ 13000 أكثر بقليل. في 62 خسائر الحكومة 13000 خسائر الفيتكونغ 33000 هذا يدل على القصف واضح. في سنة 63 خسائر الحكومة 19000 خسائر الفيتكونغ 28000 ارتفعت الحكومة انخفضوا الفيتكونغ. في سنة 64 11390 من الحكومة 9000 من الفيتكونغ نزل. ومع ذلك قال ولا بد من الانتباه إلى أن هذه الخسائر شوف هذه العقلية لازم تصاحبكم في العمل والتخطيط. لازم القائد يكتب ويسجل إحصائيات ويعمل خطوط بيانية لكل شيء معنويات الناس ساعات التدريب ساعات النوم الطعام مستوى المرض عدد المرضى عدد الجرحى يحتفظ بلوائح بيانية لنفسه فحتى يستطيع يدير ويعالج أموره بشكل جيد. القضية هي عملية إدارة ووجود عقليات إدارية وليس ناس تصبح وتمسي ما في عندها شيء. الوقت وفير والعمل كثير ولا يعمل شيء. يقول ولا بد من الانتباه إلى أن هذه الخسائر المقدرة للفيتكونغ مقدمة من قبل الحكومة يعني الحكومة هي الكتبة وتتضمن بالضرورة الخسائر المدنية بسبب أعمال القصف وهناك وسيلة سهلة للتدقيق وتتمثل بمقارنة أرقام الخسائر مع عدد الأسلحة المغتنمة. لو كانوا يقتلون جنود فكان لازم غنائم الحكومة من الأسلحة كثير، ولكن عدد القتلى قليل وعدد الأسلحة المسلمة كثير القتلى وقليل الأسلحة، مما يدل على أن القتلى مدنيين ليس معهم أسلحة. عندها يبدو التباين واضحا بشكل يدفع إلى الاستنتاج التالي، إن معظم الأشخاص المقتولين من الفيت كونغ لا يحملون الأسلحة، ويمكن الحكم على التقديرات استنادا إلى ما كتبه برنارد فول في الفيتنامي، إن التقارير الرسمية للطيران الفيتنامي الجنوبي تسمح بأن تكون فكرة بأن تكون فكرة عن الطريقة التي يستخدم فيها. فخلال عملية جارية استمرت 3 أيام من كانون الثاني 1963 أصاب الطيران الأهداف التالية: منزلا وعشرة أبراج مراقبة على بعد 15 و35 كيلومتر غربي بليكو، وثلاثة منازل على بعد 45 كيلومتر غربي كينهون، وأربعة منازل ومزرعة أرز على بعد 35 كيلومتر غربي بليكو، وأبيدا 25 منزلا وتضررت 10 على بعد 25 كيلومتر جنوبي غربي كوان بنغاي، و15 منزلا على بعد 35 كيلومترا شمال غرب بليكو، ومنزلان لاحظ منازل 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 على بعد 30 كيلومترا شمال كذا. وفي خلال عملية ضد تجمعات الفيتكونغ في سهل جونكيت ومعقل المنطقة ذات، أعلن جيش جمهورية فيتنام بأنه قتل 76 عدوا بالأسلحة البرية و400 بالأسلحة الجوية. كلفه أو كلفة لم يغنم إلا 7 أسلحة فردية و5 أسلحة جماعية رشاشات وهونات، إلا أنه دمر أكثر من 400 منزل وكوخ، ما يدل على أن الهجمات كانت إيش على المدنيين. وهذه الأرقام لا تشمل المقاتلين، ولو أخذوا قتل المقاتلين العصابات إلى قتل الجيش فستجد أن الفارق لصالح الفيتكون بكل الأرقام. ويمكننا أن نتصور بسهولة من يمكن أن يكون القتل الأعداء في هذه الحالات، إن استعمال الطيران بلا سبيل ضد أهداف نعتقد أنها للفيت كونغ يفسر إلى حد بعيد عداء السكان الريفيين لحكومة سايغون. هذا مهم أن المجازر السنات هي لصالح العصابات. ومن جهة أخرى كان للفلاحين كل الأسباب الداعية للتضامن مع الأنصار، أن بدأوا الفيت كونغ يحصدوا نتيجة الغارات تجنيد في صفوف الناس لصالح العصابات. المجندين عادة من قراهم والذين يشاركونهم الأخطار والمحن. بالنسبة إلى العالم الآخر البعيد عن قرى وبساكن فيتنام الجنوبية يعتبروا الفائرون بمثابة عملاء للشيوعية العالمية، فنحن نعاملهم على أساس عملاء. أما في الأكواخ المصنوعة من البامبو وأوراق الأشجار يعني عند الفلاحين، وفي القرى المحررة كانوا ثوار العصابات يتحدثون مع السكان بأمور في غاية البساطة. وهنا وقفت في لفتة قصيرة جدا وهامة، أقول لاحظ العلاقة بين منهج النخبة وخطاب العموم. هو تكلم في المثال قال عن رغم أنه كنا نعتبرهم شيوعيين عقائديين عندهم أيديولوجيا معقدة، إلا أنهم كانوا في الأسواق في الأكواخ وعند الفلاحين يتكلمون مع الناس بأمور في غاية البساطة. من المؤكد وعليكم السلام أن الفيت كونغ ما ذهبوا للأكواخ وعند الناس الأميين يشرحون لهم نظرية تفاوت تفاوت الدخل والربح بتاع كارماركس اللي سماها نظرية إيش فرق القيمة. أكيد ما ذهبوا يشرحون لهم نظرية فرق القيمة في الاقتصاد، ذهبوا يشرحون لهم أشياء بسيطة تضرر حملهم السلاح إلى جانب العصابة. أقول هذا يعطينا فكرة عن الفرق بين منهج النخبة وخطاب العموم. فمنهج النخبة عقائد وعزائم يعني فقه عزيمة إنه يأخذ بالعزيمة، وأما خطاب العموم فهو عواطف وعموميات وأساسيات. في البداية هناك في النخبة تفاصيل تربوية، وفي العموم عبارة عن فلسفة شعارات وأمور سهلة على الناس، خاصة إذا كان يربط في الناس وحدة في الدين والمنهج. الناس في فيتنام كانوا بوذيين لم يكونوا شيوعيين، ولم يكن هناك أي أرضية للفكر الشيوعي عندهم بسهولة. نحن الحمد لله نخاطب مسلمين بمنهج إسلامي، ما غريب، وعندنا أساليب نستطيع أن نتكلمهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي الذي قال أفعل كذا وكذا وكذا على بساطة أساسيات الإسلام قال أفلح الأعرابي من صدق. وجاء رجل قال له أفعل ذلك هل أدخل الجنة؟ قال نعم تدخل الجنة، قال لا أزيد على ذلك خلاص هذا البدية. وجاء بالجارية فحاكمها حتى يفهم عقائدها، قالت له الله في السماء، قال لمن أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أعتقها فإنها مؤمنة. فهمت؟ فخاض العموم على بساطة العموم، على بساطة العموم، وخاض الخصوص على مستوى فهمه الشاعر والأديب والكاتب وعلماء الصحابة. فهذا يجب أن نفصل فيه عندما ننتقل إلى منهج المرحلة المقبلة، وهو وضع برنامج مفصل في العقائد وفي المنهج للخصوص والتربية، وعملية مراحل وصولا إلى فلسفة الشعار عند الإنسان البسيط، أننا نقاتل في سبيل الله لطرد الكفار المحتلين اللي قتلوا ابنك وهتكوا أرضك، ثم إذا ذهبوا نقيم شرع الله، فيكون في حفظ بمالك ونفسك وأمور بسيطة يفهمها إنسان ويجد أنها جديرة بأن يقاتل في سبيله. ولو جئنا إليه حتى نقول كما قلت، ودفع الطائر ليس أوجب، قال ابن تيمية بعد توحيد الله منه والشروح، وقال كذا في المتون، ما راح يفهم عليه. وقلت له الأمور أكثر من هيك، وقلت له لن يصلح بطل هذه الأمة إلا ما كان عليه السلف وهو شعار صحيح، ثم آتي حتى أنقل له عقائد العقائد الساعة ومذاهب المذاهب الساعة، ثم أدخل له في كل هذه التفصيلات حتى هو ببساطته يفهم أني أنا جاي بشيء آخر غير الإسلام الذي هو ورثه وفهمه. فعندما تتحرك أنت في منطقة، ذاك اليوم استوردت وقع على نص الإمام ابن عبد البر يقول: وكنت إذا دخلت بلدا يقبضون، يعني يقبضوا أيديهم في الصلاة، فكنت وإذا دخلت بلدا أراهم يرفع يسبلون، فكنت أسبل، لأن الخلاف شر كله، لأن الخلاف شر كله. راح يقول واحد في المسجد كل الناس داخل في السكينة، ثم هو يصيح أمين، في ناس ما فهم هذا إيش أصلاً، تفهم ويهجأ في الصلاة، لا فهم ولا شرح ولا أي قضية أخرى. حتى إني مرة قال لي أحد الأخوة وهو من السلفيين الواعين جدا ورجل فقيه وطالب علم، قال لي دخلت إلى مسجد في باكستان فوجدت واحد من الباب الثاني يصلي على الطريقة للسلفية الأصيل ويرفع ويقبض ويرفع صوته إلى آخره، فقال لي فجئت فيه رحت أتعرف عليه، فسألته منين أنت كذا، فقال لي درست في السعودية كذا في 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 كلية من كليات أصول الدين، فقال له أنت إيش هذه الأمور اللي ترفع وكذا إيش تعمل فيه إيش حكمه، قال له سنة، يعرف، قال له سنة مؤكدة في الصلاة، قال له متابعة الإمام إيش حكمه، موافقة الإمام في صلاته، قال له حكمه فرض، قال له ليش تترك الفرض للسنة، ليش تترك الفرض للسنة، فقال لي دخلت معه في مطولات فما استطعت أفهم عليه، علما أنه لما دخل صلى في الناس وصلى الناس كل نظرت إليه شذرا، وأنا بس بدي أطلع من جنبها شاعدة الشيء. لا شك بأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصول الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي هو الذي يجب أن نتبعه، وهناك أمور مقطوع بها أنها هكذا، وهناك أمور رويت بصور كنموذج، رويت بصور مختلفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور، أبو جعفر يطلب من الإمام مالك أن يكتب له كتاب يحمل عليه كل الأمة ويوحد مذاهب الأمة، إيش قال له الإمام مالك؟ قال له لا تفعل، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا بالممالك، وقد أخذ كل منهم فهما أو سمتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنودا إليه، وأرى أنك إن فعلت ذلك يوشك أن تضرب آراء الصحابة والناس في بعضها فيصير عندك مشكلة، فرع الناس وما فهموا عليه في أمور فرعية، في أمور يعني ممكن تعتبر سنن بصورة أو بأخرى. فإذا جئت إلى قوم تعتبر أنت ستقاتل في مرحلة مالكية في منطقة كلها مذهبها مالكي وتعتبر، أو في منطقة وسط آسيا كلها التركستان والطاجكستان كلها مذهب حنفي، واعتبرت مساحة صراع بينك وبين الحكومة أن تحمل الناس أصلا على أن يصلوا على السلف في فهمك أنت حتى لو كان أصح، وتترك المعركة الأساسية، مش فقط ما راح تجند حدث المعركة، ستتحول المعركة تلقائيا إلى معركة بينك وبينه، خصوصا أن البي بي سي في البشتو والبي بي سي في الفارسي الناس هنا ما بتعرف تعمل واحد للعشرة. طلعت ذاك اليوم شفت واحد بيشتغل عندنا على الباب هنا بالطين، قلت ببشره، قلت له سمعت الخبر، قلت له زلزال ضرب منطقة رباني وفي 4000 خبر، قال لي أنت سمعت من بي بي سي؟ هذا أول سؤال أنا بقول له، قال لي هذا قالوا بي بي سي؟ يعني ما أكتفى أني أنا جاي ببشره، لازم بي بي سي. هذه البي بي سي كانت تعرف على مشكلة الوهابية والمذاهب هنا في أفغانستان 6 ساعات في اليوم. فلما أنا بادي الكلام طويل للشيخ عبد الله عبد الرحيم الله، كلام كثير غالبه صحيح وفيه أشياء ليست صحيحة، ولكن غالبه صحيح والرجل مات وهذا صار في نفسه، لانه تحطمت كل امكانيات افاده الاخبار من العرب بسبب هذه المشكله، وانقطع البث بين نافع بث اس ام وناس بيستخدموا الاس دبليو. ما في بث ولا في استقبال، ما في بث ولا استقبال. حتى قال لي حكى لي اخونا ابو حفص الكومندان، قال لي دخلنا في منطقه في وسط افغانستان وكان معنا اخ مصري، وصف لي شكله فعلا، قال لي كان طويل جدا حتى شكله ملفت للنظر، وكان اطلع ولابس هذه نص صدريه هكذا قصيره، ولابس جلابيه من ساق جايبه من البلد، ولما وقف شكله خلى الناس تنظر اليه، شكله هو ضرب شكل اي واحد كان في المسجد. فقال لي رفع اليه بالتكبير جهر، عقد صلى بصلاتنا بطريقتنا وكبر وقال امين. قال لي وجدت واحد افغاني جالس في القرفصاء على طريقتهم ينظر هكذا بدهش وانا جنبه، وصلى اخونا على نفس طريقه المسجد. فقال لي لما خرج هذا كان بيعرف كلمتين عربي، فقال له لابو حق، قال له ده كفارستان كبير. قال له جاي يتمزق في قناتنا هكذا، فكل الذي فهمه قال له هكذا فهم، قال له هذا كفارستان كبير جاي دخل المسجد واقتحم علينا هذه الحاله. في قريه ربما ما كان دخلها من العرب، هذول اول سنه بيدخلوا فيها. والقصص كثيره جدا كثيره جدا في لحاق بعض فروع الفروع، حتى تأتي أنت تعتبر منهجك حتى وهو الأصوص وهو الأصح، لو ما كان خلافي وما دخلت على الناس بتدرج. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. ومن فقه هذا القول أن تقرأ بالعكس، أن الله سبحانه يعني أنك إذا ما خاطبت الناس على قدر عقولهم سيكذب الله ورسوله، مش أنت تكذب جنابك كمقاتل عقابك. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى فكانته في نفوس الناس.